أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد،
عند المراد من قول الإمام الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وذكرنا في أول هذه الفقرة أن هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، والتفصيل فيها ربما يجر إلا إلى ما لا يحمد عقباه، وإطلاقها ربما يراد به معنى غير الذي جاء به الكتاب والسنة، والتفصيل فيها يحتاج إلى كما ذكرنا إلى أخذ ورد ومحاججة وملاججة بين قائلها وبين أهل السنة الملتزمين بما جاء في الكتاب والسنة. والشيخ الشارح رحمه الله توقف عند هذا القول، قول لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين أن في الجملة إجمال ربما يحمل على معنى يخالف الكتاب والسنة، فقال هذا القول حق باعتبار أنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى لما يأتي في كلامه لا تحويه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه، يعني بين قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراد الشيخ أن الله تبارك وتعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. هذا هو الواجب ان انت تحفظه وتعلمه وتعتقده، ان الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، العالي سبحانه وتعالى على كل شيء. يقول ولكن بقي في كلامه شيئان، بقي في كلام الشيخ شيئان. الاول ان اطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. لماذا؟ لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. والأمر الثاني ربما تسلط عليه، يعني ربما وقف أحد المحاججين عند هذه الكلمة أو هذه الكلمة التي أطلقها الشيخ وبدأ يحورها فيأتي بمعان نفاها الشرع،
وبدأ يحورها فيأتي بمعان نفاها الشرع، كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى، الاحتفاظ بالألفاظ الشرعية أولى. الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أن قوله كسائر المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات، الله سبحانه وتعالى هو المبدع وهو بديع السماوات والأرض، وما من شيء خلقه إلا ابتدعه سبحانه وتعالى، ولكن على غير مثال سابق، ولذا سميت البدعة بدعة، وكانت ضلالة لأنها مخالفة للشرع وليس لها مستند في دين الله تبارك وتعالى. فالبدعة أمر محدث في الدين يضاهي الشرعية، يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. سمى الله هذا الأمر وسماه رسوله أنه ضلالة. فالله تعالى بدع كل الخلائق على غير مثال ساب، وخلقها على غير مثال ساب. فالكون بعلويه وسفله مبتدع لله تعالى، أي الله الذي بدعه وابتدعه وابتدأه وخلقه على غير مثال سابق ومن غير شيء. سبحانه وتعالى خلق كل هذا من عدم، إنما خلقه بقوله كن فكان. يقول: وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي. ودي مسألة أخرى، هل كل مخلوق خلق في مخلوق آخر؟ اللفظ يحتمل هذا المعنى، كسائر المبتدعات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي أن سائر المبتدعات إيه؟ محوية. سائر المبتدعات محوية، ولكننا إذا نظرنا في الكون فسنجد السماوات والأرض داخل الكرسي، والكرسي داخل العرش، والعرش سقف الملك ولا يحويه شيء، والله تعالى مستو على عرش. فكأن هناك مخلوقات لا تحويها مخلوقات، الكون كله من أوله إلى آخره لا يحويه كون آخر من خارجه. فليس كل المبتدعات محوية، ليس كل المبتدعات محوية. فيقول هنا: فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، كون كله مش في كون تاني، وإلا لازم التسلسل، ده من داخل ده وده من داخل ده، والتسلسل لا نهاية له. وأما إن أراد أمرا عدميا، تحويل جهة ست، ما زي ما قلنا إن الجهة هي هل هي أمر وجودي أم أمر عدمي؟ قلنا إيه؟ إنها أمر عدم مش أمر وجودي، وإلا لو قلنا أمر وجودي هيستلزم منه أمور أخرى، لكنها أمر عدمي. فقال: وإن أراد أمرا عدميا، يعني تحويل جهات الست، هذا أمر عدم جهات أمر عدمي، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره، يعني إما مخلوق في لا مخلوق، وإما مخلوق في مخلوق، إما مخلوق في عدم كالكون كله، مفيش كون تاني يحويه خارج الكون إيه؟ فضاء أو عدم. وكذلك هناك من المخلوقات ما هو مخلوق في مخلوق، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض داخلة في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. يبقى ربما يأتي آت فيقول هذه الكلمات فيها أو عندها يجب أن نتوقف، فيها أشياء مخالفة، فنقول: لا، الشيخ مراده مراد سليم ومنضبط، وإن كنت أنت فهمت غير ذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، يعني لا تحويه الجهات الست كبقية المخلوقات المحوية، وهذا معنى صحيح، لأن سائر في اللغة أصلها في اللغة يعني معناها البقية، ومنه أتى السؤر. السؤر هو بقية الشراب، أنا شربت من هذا الكوب هو، فما بقي مني اسمه سؤر، يعني البقية. فقوله كسائر المبتدعات أي كبقية المبتدعات المحوية. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، وهذا أصل معناه، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراد الشيخ أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منه كالعرش ونحوه. فبعض الناس يفهم مثلا من قوله الرحمن على العرش استوى أي أن الله تعالى محتاج إلى العرش. الله ليس محتاج إلى العرش، كان الله ولم يكن معه شيء، وأول ما خلق خلق العرش، وفي رواية أول ما خلق خلق القلم، يبقى هو ليس محتاج إلى العرش ولا للقلم ولا لشيء من مخلوقات سبحانه وتعالى، ولكن العرش رمز الملك. العرش رمز الايه؟ الملك، كما جاء في اللغة ان العرش سرير الملك، فهو ليس بخلقه للعرش في حاجة اليه، ولا باستوائه على العرش ان العرش يحتويه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولا ندري كيف استوى سبحانه وتعالى. يقول وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. إيه هو الكلام؟ أن الله تبارك وتعالى لا هو داخل العالم ولا خارجه. بعض الناس ينسبه للإمام أبي حنيفة، وهذا كاذب على الإمام أبي حنيفة. يقول فإن أضداده، يعني أضداد الإمام أبو حنيفة، أقرانه ومن يعارضونه في بعض الرأي كثير، وقد شنه عليه في أشياء كثيرة أهون من ذلك، فلو سمعوا مثل هذا الكلام يعني منه لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عن الإمام أبي حنيفة إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت، يعني الشارح ابن أبي العز يقول قلت إن في ثبوته عن الإمام أبي حنيفة نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاق مثل هذه الألفاظ، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال، يعني لما نقول إيه الرحمن العرش استوى وأنه مستوى على العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، هذا الكلام ليس فيه خطور لأن الشرع جاء بهذه الألفاظ ونحن نحملها على المعنى الصحيح، والكيف لا نعرفه. يبقى الكلام بهذه الألفاظ التي وردت في الشرع ليس فيه خطور، أما الكلام بالألفاظ التي لم ترد في الشرع ففيها خطور، فربما يسمعها السامع فيظن معنى خاطئا، وربما يقولها القائل ويريد معنى بها معنى إيه؟ باطلا. فالسلامة من هذا ألا نتكلم عن الله إلا بما ورد عن الله أو ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك ثابتا في الكتاب والسنة الصحيحة. فيقول الاستواء والنزول ونحو ذلك، من ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه. بعض الناس يقول لك طب إذا نزل الله إلى سماء الدنيا، طب سماء الدنيا ما بعدها السماء الثانية، يبقى ربنا بين السماء الأولى والسماء الثانية يبقى تحويل السماوات، هذا معنى باطل، يبقى ما بينزلش. بدل ما نقول له لا، لما تقولش كده ما تنفيش الصفر، عشان انت عقلك قاصر، لأنك كيفت صفة نزولك وأردت بهذه الصفة ما يكون من المخلوق، هذا لا يجوز، أنت كده قست الخالق على المخلوق. نقول ينزل لا كنزولنا، ويستوي لا كاستوائنا، ينزل ولا تحويه السماوات، ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن هذه المعاني فين؟ في المخلوق، فلا يصح أن تطلقها على الخالق. فبعض الجهال الذين ينفون صفة الاستواء وصفة النزول بزعم أن هذا يؤدي إلى الإحاطة، فإن هذا معنى باطل لم يرده الشارع، إنما الشارع أراد منك أن تؤمن بنزوله واستوائه لا بكيفية نزوله واستوائه. أنت ما تعرف الكيفية، أنت مطالب الإيمان بالاستواء والنزول، أما الكيف فهو مجهول بالنسبة لك، بل لا يعرفه مخلوق من المخلوقات، لا يعرف كيف ينزل ولا كيف استوى إلا الله، ولم يأمرك أن تتعرف على الكيفية، ولم يأمرك أن تدخل عقلك في هذا، ولم يأمرك بنفي هذه الصفة لأنك لم تعلم الكيفية، بل أمرك أن تؤمن بهذه الصفة وإن لم تعلم الكيفية، بل الواجب عليك أن تفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى. تقول استوى استواء يليق بجلاله، استوى وينزل ويأتي ويجيء، كل هذا ثابت في الكتاب والسنة، ولكن كيف لا ندري، آمنا بذلك كله وأن كلا من عنده. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، هذا قديم متوفى سنة 449 هجري، قد ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وأثنى على كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، فقال ما رآه منصف إلا واعترف له، أي اعترف له بإمامة في الدين أو بالإمامة في الدين. الشيخ الصابوني ده يقول سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة يعني عن نزول الله تعالى وعن هذا الحديث، فقال أبو حنيفة ينزل بلا كيف، ينزل بلا يعني بلا كيف نعرفه نحن، كيفية لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك، أي في نفي النزول، لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، فينكر خالص مسألة العرش خالص واستواءه على العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول قائلهم هو وجود كل موجود ونحو ذلك، يعني هو عين كل موجود، يعني كل ما تراه عينك هو الله، خدت بالك؟ فهذا حلول واتحاد، هذا باطل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوق إن شاء الله تعالى. ما نقوله بلا كيف نعلم، هذا بقية كلام الشيخ، ينزل بلا كيف يعني ينزل بلا كيف نعلم، لأن السائل اللي بيسأل الإمام أبي حنيفة بيسأله عن كيفية، ما بيسألوش عن النزول، لأن الحديث بيقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يبقى ال- 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 الصفة موجودة، المعنى موجود، هو بيسأله عن النزول يعني عن كيفية النزول، زي ما السائل برضو جاء الإمام مالك وقال له بيسألوا عن الرحمن على عرش استوى، ما قال أي واحد بيسأل عنه ما معنى الرحمن على عرش استوى، فهو قال له الاستواء معلوم، أنت مش جاي بتسأل عن المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ولا أراك إلا مبتدع ثم أمر به فأخرج من المسجد، يبقى هو بيسأل عن الكيفية، ما بيسألش عن المعنى، وإلا فالمعنى موجود ومعلوم بلك، لكن كيف لا نعلم. فالإمام أبي حنيفة لما يسأل عن النزول فيقول ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلم، وإلا فما من صفة إلا ولها كيف، لكن مين اللي يعرف الكيف، هو ده بقى ما اشتبه علينا علم، وهذا الذي لا يعلمه إلا الله، لازم توقف عند إلا الله، اللي هو في كيفية الصفة، كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هنخش بعد كده على الإسراء والمعراج، هذه المعجزة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي أثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت في الكتاب والسنة، كما جاءت في الكتاب والسنة، فلم يغالوا كما غال قوم، ولم ينفوا كما نفى آخرون، بل أثبتوها كما جاءت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء في الكتاب العزيز، وعرج به إلى السماوات العلى كما جاء أيضا في الكتاب العزيز وكما جاء في السنة الصحيحة. فالمعراج ثابت بقوله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه هي الآية التي تدل على معراج النبي عليه وسلم وما رأى من آيات ربه الكبرى، وأنها رؤيا عين وليست رؤيا منام ولا حلم. يقول قال الشيخ: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه بدأ بقال والمعراج حق؟ لأن المعراج ثابت بالسنة، أما الإسراء ثابت في الإيه؟ في القرآن الكريم. فبعض الناس يثبتون الإسراء ولا يتكلمون عن المعراج ولا يثبتون بل ينفون، ومنهم من يثبته لكن يقول إيه إنها رؤية منام. رؤية إيه؟ طب إذا كانت رؤية منام منامية فلماذا أنكرها الناس؟ بل عامة الناس وبسطاء الناس يرون في نومهم أكثر من هذا، ليرى أنه طاف الكرة الأرضية وذهب إلى بعض البلاد وصعد ونزل وصعد إلى القمر ونزل. ما يقدرش يقول له أنت بتخرف. هذا ما يراه النائم أمر سهل وبسيط، فإن حركة الروح أو كل ما يعرضه الملك على الروح حال النوم أمر سهل وبسيط. أما أن ينتقل الإنسان بروحه وجسده من الأرض إلى بقعة أخرى من الأرض في جزء من الليل، في جزء من الليل ما يقطعه السائر والمسافر في أيام وليالي عديدة، ثم ينتقل إلى السماوات العلى وينزل ويرى من الآيات ما يرى ويرجع إلى فراشه ولا زال فراشه دافئا، هذا هو الأمر الغريب. قال: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى صلوات ربي وسلامه عليه. المعراج مفعال على وزن مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهي بمنزلة السلم. المعراج بمنزلة إيه؟ السلم. والعرج يعني صعد. طب صعد على إيه؟ لازم يكون صعد على مصعد. إحنا كان زمان عندنا السلم، دلوقتي بقى عندنا كمان إيه؟ الأسانسير. وغير الأسانسير بقى عندنا الطائرات، وبعدين عندنا الصواريخ، وبعد الصواريخ عندنا سفن الفضاء اللي يستحملها الصواريخ، وأمور عظيمة الآن يعني استطاع الإنسان أن يتوصل إليها بفضل الله تبارك وتعالى عليه وبفتحه لأبواب العلم سبحانه وتعالى للإنسان. فهذا كله يعني وسائل عروج. فهل يعظم على المولى عز وجل أن يسري بنبيه في جزء من الليل من مكة إلى بيت المقدس وأن يعرج به إلى السماوات العلى؟ إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو منزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، مش عارفين المعراج ده شكله إيه، وهو وحكمه كحكم غيره من المغيبات. إيه حكم المغيبات؟ أن نؤمن بها ونصدق بخبرها. كلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن القبر وعذابه ونعيم، الكلام عن المحشر، تطير الصحف، حشر الأجساد إلى غير ذلك، كل هذه مغيبات نؤمن بها على ما جاءت إليه. كيفيتها وتصورها دي لا نعرف. ويكفي أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن ثمار الجنة ونعيمها قال: وأتوا به متشابها، تشابه في الأسماء، أما الطعم والرائحة والحجم والوزن واللون وغير ذلك من الأمور لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من المغيبات، من المغيبات، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفية، لأن إحنا مهما اشتغلنا بالكيفية لن نصل إلى الحقيقة. وسنضيع الوقت وربما يجحد القلب ويهلك العقل. فعدم انشغالنا بالكيفية من رحمة الله بنا، لما شغلكش بالكيفية عشان يرحم وإلا لهلكت. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه، وهذا بعيد وغير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى كما سيأتي بعد ذلك في الأدلة قال في كتاب الكريم: سبحان الذي أسرى بروح عبده، ولا أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يشمل الروح ليه؟ الروح والجسد، فلماذا تفصلون؟ وقد كان يعني استغراب وتكذيب المشركين لرسول الله في هذه المسألة أنه ذهب وجاء في جزء من الليل، قال أتريد يا محمد أن نصدقك أنك ذهبت من المسجد الحرام هنا أو من الحرم إلى بيت إلياء ثم عدت في جزء من الليل وتقطعه الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة؟ إذن هم فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ أنا رحت وجيت بنفسي، ما قالش روح، ما قالش إيه؟ وإلا كانت مسألة عادية، يعني المشكلة ما احنا بنحلم بالكلام ده، ما انا لما سافرت الشام مش عارف وسافرت عند كسرى عند قيصر جيت بعد يومين نمت وحلمت ان انا رحت ورجعت، كانوا قالوا له كده، كانت مسألة عادية، لكن كذبوه. لماذا؟ لأنه أخبره انما أسري به بروحه وجسد، راح ورجع بشخصه كده زي ما بيقولوا بشحم ولحم، راح ورجع. قالوا طب احنا بنروح ونرجع في شهر، شهر رايح وشهر جاي، انت تروح وتيجي في جزء من الليل في ساعة في نص ساعة في ساعتين، هذا غير مصدق. ثم طلبوا منه بقى ايه علامة على ذلك، فدلهم على العلامة كما سيأتي. لكن ينبغي ان يعرف الفرق بين ان يقال كان الإسراء مناما وبين ان يقال كان بروحه دون جسد، وهذا برضو تأويل من الشيخ عايز ايه يعني يقرب المفاهيم، لكن احنا مش عايزين نتعب نفسنا، نقول ان الاسراء والمعراج كان يقظة بروح النبي وجسده معه دون تفصيل، دون بقى نلف نقول ايه لا اصل المنام يختلف عن الذهاب بالروح، اصل الروح ممكن تشمل كذا وانتقال الروح من الجسد غير إرادة الايه، لان هو عنده تفسير ان الرؤى اللي بيراها النائم الملك بيجيله بالامثال ويوريه له وهو نايم، فالروح بتبقى في البدن برضو الواحد نايم والملك بس بيوريه ايه الصور والرؤى والاحلام وهو نايم، انما انك تخرج الروح من البدن وتنتقل وتتحرك هذا هو الايه هذا هو الذي لا يكون الا لنبي. فهو بيقول له الكلام ده، بيقول لكن ينبغي ان يعرف الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناما وبين ان يقال كان بروحه دون جسد، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وانما قال اسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الامرين، اذ ما يراه النائم قد يكون امثالا مضروبا للمعلوم به في الصورة المحسوس، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تزل، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري به ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكاملة إلى السماء إلا بعد الموت. هذا معنى فيه تكلف، يعني عايز يفرق ما بين الرؤية وما بين إيه إنه كان مناما ولا كان بروحه. فبقول المنام ده الملك بيأتيك بالأمثلة فتراه فكأنك ذهبت إليها وروحك زي ما هي فين في جسد، لكن لما نقول بروحه يعني معنى كده ان الروح نفسها طلعت من الجسد ها وانتقلت الى السماوات وخلصت المهمة ورجعت تاني. طب الروح لما تطلع من الجسد مش يبقى الجسد مات حادث التلفاء. طب السيدة عائشة بتقول ولا بيفقد جسده على قول ما يقول هذا، يعني جسده ايه؟ فيه النبض والسخونة والحياة، فكيف يكون خرجت روحه؟ فهذا بعيد. نعم نعم، انا في الاول خالص قلت وهذا غير صحيح لما قلت نقله ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل حسن البصري، وقلت وهذا غير صحيح. فاحنا بنفسر كلام الشيخ نفس الشارح بقى. طب هو لماذا تكلف هذا التكلف؟ يعني اصلا الشيخ الالباني او اهل الحديث اثبتوا ان هذا لم يثبت عن السيدة ايه؟ عائشة ولا عن معاوية. السيدة عائشة ولا سيدنا معاوية قال ان النبي عليه الصلاة والسلام اسري بروح، ما لوش كلام ده. لكن الشيخ تكلف بعد كده، حب ان هو يصحح الرواية عن طريق ايه؟ قبول المتن. فقال الفرق بين المنام وبين صعود الروح. طبعا لقينا احنا برضو صعود الروح ده بعيد، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يبقى كأن الارواح عند النوم بتنطلق بتتحرر من الاجساد، بتعيش حياة اخرى، بتتحرك. الارواح الخبيثة تليها تتحرك في الحشوش وما يتصل بها، والأرواح الطيبة تتحرك في أماكن العبادة والتقى والزروع والأماكن الطيبة. ده يصحى من النوم يقول أنا رأيت نفسي في حديقة غناء، أنا رأيت نفسي مع الصالحين من عباد الله، رأيتني أطوف حول الكعبة، رأيتني أقرأ القرآن، أصلي إلى آخره. والآخر يقول رأيتني مع امرأة جميلة، رأيتني أشرب الخمرة، رأيتني مش عارف في إحدى المسارح في إحدى السينمات، رأيتني مش عارف أقاتل تنينا، وهكذا. فكل واحد بتسرح روحه في المجال المناسب لحياته الطبيعية فيه هو صح. لا مش خروج روح، انما الروح فيها اتصال ما، وده الكلام ده جاء في كتاب الروح المنسوب لابن القيم، ان الروح حينما تخرج من الانسان عند نومه ها، انما الخروج خروج يعني مش ايه، مش كل خروج مع اتصال بالبدن، اذا فيه نفس وفيه حركة. وساعة ما بيستيقظ الانسان بترجع روحه، الكيفية طبعا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لما ربنا بيقضى على واحد بقى نايم ان هو هيموت في نومته دي، ام روحه تخرج ما ترجعش تاني، التاني مش كاتب عليه الموت في النومه دي، ام روحه تخرج وتفين وترجع تاني. يبقى اذا الروح في كل الناس بتخرج من البدن وبترجع، ولكن مع اتصال ما، حتى لا يكون الوفاه. فاذا كانت الوفاه يبقى ده ربنا اللي كاتب عليه. لكنه عليه الصلاه ما خرجتش روحه وراحت وجت، ده ذهب بجسده صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى المدينة. وهي دي العظمة. النهاردة أصبح الإنسان يستطيع أن ينتقل، وصنع طائرة وصاروخ أسرع من الصوت، وبيفكروا دلوقتي وعمالين بيعملوا أبحاثهم عشان يصنعوا طائرة أو صاروخ أو سفينة أو ما شابه ذلك تسير بسرعة الضوء. وإن كان هذا إلى الآن مع زي يقولوا يعني نظرية أينشتاين والقواعد الفيزيائية الحالية، هذا مستبعد، لأن الجسم إذا انطلق بسرعة الضوء تحول إلى طاقة تلاشى. الجسم إذا تحرك بهذه السرعة العظيمة لازم يتحول إلى طاقة، هيتلاشى يعني. وبالرغم من ذلك عاملين بيعملوا أبحاثهم علشان يوصلوا إلى تصنيع آلة تتحمل الضغط الهائل مع السرعة الفائقة التي تساوي سرعة الضوء أو يزيد. سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الساعة في الثانية، يعني سرعة فائقة، سرعة فائقة. لكن سرعة الصوت 300 كيلومتر في الساعة في الثانية، 300 كيلومتر في الساعة. النهاردة بقى عندنا طائرات أسرع من الصوت سهلة، إنما أسرع من الضوء هذا مستبعد. فلما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بروحه وجسده من مكة إلى المدينة، من مكة إلى بيت المقدس، وثم عرج به إلى السماوات العلى، هي دي هنا بيان قدرة الله تبارك وتعالى، لأن ده خارج النواميس الكونية وخارج العلوم اللي بين ايدين الناس عشان تثبت المعجزه. ولن يصل الانسان الى مثل هذا ابدا بحال من الاحوال، لن يصل الى مثل هذا. احنا قلنا برضو لما جه المأفونون وعملوا ما يسمى باستنساخ الايه الكائنات، قام جه واحد ما هوش فاهم جاهل وجهول قال كده في جارات الاهرام في كده في الجزء التحتاني ده اللي بيجي فيه الابحاث الجديده والاكتشافات وقام كتب ايه الان اصبح خلق عيسى ليس معجزه والامر يختلف تماما يختلف تماما بس هو مش فاهم هو مؤكد ده مش فاهم حتى مش فاهم احياء مش فاهم علم الاجنه ولا اي حاجه عشان يكون الكلام ده لان هؤلاء حينما عملوا الاستنساخ جابوا نواة خلية جسدية والتي تشبه في تكوينها نواة خلية الحيوان المنوي تماما بالتمام وقام جابوا دي حطوها في نواة خلية البويضة علشان يتم الانقسام والتكاثر يعني هم ما عملوش حاجة ده زي ما يقول ايه على مثال سابق شافوا ربنا خلق ازاي حبوا يعملوا زي ما مش هيخلقوا زي لان ربنا سبحانه وتعالى خلق ايه من عدم وايه كمان على غير مثال سابق يبقى يحق لك ان تقول فتبارك الله احسن الخالقين لان كل من ادعى انه خلق وانه ابدع وانه صور انما خلق وابدع وصور على مثال سابق وخلق وابدع وصور من مكونات مخلوقة لله ربنا اللي خلقها برضه يبقى انت ما عملتش حاجة انما اطلعك الله على سر مصر خلق لكن خلق سيدنا عيسى عليه السلام لم يكن ثم حيوان منوي ولا ثم خلية جسدية ولا اي شيء انما خلق عيسى في بطن امه بامر الله بكون وكان السبب نفخة مين الملك مجرد نفخ في كمها فدخلت النفخة باذن الله الى رحمها فكانت عيسى خلاص لا بويضة انقسمت ولا بويضة لقحت ولا لقحت بخلية جسدية ولا بخلية جنسية ولا اي شيء في الاخر كان عيسى بكون ولذا يقول الله تبارك وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق بس قدرش يقول الا ابن مريم حدش يقدر يقول من ابوه لو قال ابوه كذا يبقى فين المعجزه اين المعجزه انما الاعجاز انه خلق من ام بلا اب فاللي بيقول ده اصبح عيسى ابن مريم ليس بمعجزه هو لم يفهم حقيقه المعجزه كما لم يفهم ما توصل اليه ايه العلماء فبنقول مهما توصل العلم والعلماء الى حقائق موجوده ومبثوثة في الكون الا انه لم يصل الى كسر معجزه من معجزات الله ابدا بحال الاحوال ولذا كان اسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العروج به إلى السماوات العلى هذه معجزة لا يمكن أن تتحقق لأحد أقول لك لا تما هو في بعض الناس صعدوا إلى السماء إدريس صعد إلى السماء وبعض أنبياء بني إسرائيل مذكور في العهد القديم عندهم أنهم جاءت العاصفة ورفعتهم وأخذتهم إلى السماء وعيسى بن مريم أنتم تثبتون أنه رفعه الله إليه بس ده رفع غير رفع النبي سلم راح ورجع انما ده راح ولسه ما جاش وراح ورجع بمهمه وراح ورجع واطلع لكن الذي سيعود بعد ذلك عيسى عليه السلام سيرجع لا على انه نبي ولا على انه رسول انما سيرجع ليقيم به الله تبارك وتعالى العدل في الارض ويكون واحدا من امه محمد صلى الله عليه وسلم وليعود النصارى إلى الإيمان الصحيح من عاشر أو من عاش منهم إلى مجيء عيسى فرآه وسمعه وأخبره أنه لم يمت ولم يصلب ولكن رفعه الله إليه سيؤمن به ويرجع إلى الملة الصحيحة لأن عيسى عندها لن يقبل إلا الإسلام أو السيف نرجع مرة أخرى ونقول أن الإسراء والمعراج كان إيه يقظة وكان بالروح والجسد جميعا قال وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة مناما وأصحابه هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات الرواية بتاعت شريك يا أخوانا رواية غير مقبولة على الإطلاق لأن فيها اضطراب عظيم وبعضه مسند وبعضه غير مسند والأولى والأفضل رد هذه الرواية وشريك، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني وغيره. وكذلك منهم من قال بل كان الإسراء والمعراج مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعد، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. خد بالك بقى ليه الناس دي قعدت تتقول وتفتي وتقول بالشكل ده، يقول لك كلما اشتبه عليهم لفظ، يعني في رواية شريك لأن هذه أجمع الروايات، زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة ونصف أو شهرين، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أن الإسراء والمعراج كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة 50. يعني فعلا تعال بقى حدث الإسراء والمعراج هي مرتين وثلاث، طب في كل مرة بيحدث فرض الصلاة 50 وبعدين تنزل لخمسة، ولا ازاي نوفق؟ طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام كلامه مردود، كما ذكر الشيخ ابن القيم كده يقول يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أن الإسراء والمعراج كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة 50، ثم تردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها إلى 5. ثم الشيخ بيتعجب ويستفهم هذا كلام لا يقبل يعني. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند فقط من حديث شريك ثم قال فقدم، يعني مسلم قال عن شريك فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث يعني كاملا الإمام مسلم يعني، فأجاد الإمام مسلم رحمه الله في ذلك. ده كلام الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله. هذه المناقشة هي التي تدور، يبقى نخلص من هذه المناقشة إن الإسراء معركة كم مرة؟ مرة واحدة، وكان بيقظة، وكان بجسدي وروحي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندين الله تعالى به. أما خلاف ذلك فهو مناقض ومعارض لما جاء في الكتاب والسنة، بل ولما يقبله العقل السليم. يقول وكان في من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو من مكة إلى بيت المقدس، الاثنين واحد، راكبا على البراق. البراق ده دابة فويق الحمار ودون البغل، تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني دابة مخلوقة شحم ولحم، مش طائرة بقى ولا صاروخ ولا سفينة فضاء، ولكن هذه الدابة الله تبارك وتعالى خلقها على هيئة عجيبة، فهي تضع حافرها عند منتهى البصر. طب ممكن يكون منتهى البصر ده مثلا نص كيلو، كيلو، اتنين كيلو، قال لك لا، لما يقول منتهى البصر يعني معنى كده ان اذا كان لها قدرة وضع حافرها عند منتهى البصر فمنتهى بصرها بعيد للغاية، وإلا فكيف ستقطع هذه المسافة العظيمة بأمر الله في جزء من الليل؟ زي ما سمعنا برضو ان في الجنة فرس حصان تركبه في الجنة بأجنحة يطوف بك الجنة كلها، طوف بك الجنة، هاي فرس بجنحة. نعم، يقول راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، يعني كان جبريل صاحبا له في هذه الرحلة، فنزل هناك يعني في بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، فقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك الباب، يعني لم يصح أنه نزل ببيت لحم، وكأن هذا من مدسوسات بني إسرائيل ليعظموا بيت لحم والمكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام، لكن صح أنه نزل بيت المقدس صلى بالأنبياء. طب واحد يقول الله إزاي صلى بالأنبياء وبعدين لما طلع الى السماوات العلا ام سيدنا جبريل يقول له هذا ادم وهذا عيسى وهذا زكريا وهذا يحيى وهذا فلان وهذا فلان. الانبياء من الكثرة بمكان، هو دخل المسجد وصلى بهم جميعا دون ان يتعرف على احد، وانما كانت هذه الصلاة رمز انه امام الانبياء والمرسلين جميعا وختمه، كما انها رمز على ان جميع الانبياء والمرسلين به مؤمنون وبه يقتدون. اما التعرف على اشخاصهم شخص شخص فانما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على من اراد الله ان يعرفه اياه بشخصه وصورته في السماوات الايه السماوات العليا. بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبو البشر. قبل ما نخش في الحتة دي نقول برضو لماذا لم يعرج به مباشرة من المسجد الحرام إلى السماء العليا؟ ليه رحمة المقدس؟ المسألة الأولى علشان يصلي بالأنبياء وتثبت له إيه؟ القيادة والقدوة. الأمر الثاني ليقول أنه صلى الله عليه وسلم على ضرب جميع الأنبياء قبل، ما كنت بدعا من الرسل إنما جاء بما جاءت به كل الأنبياء قبل. الأمر الثالث أنه بصلاته بكل الأنبياء وفي بيت المقدس كأنه تسلم هو وأمته من بعده أمانة الأماكن المقدسة من كل الأنبياء قبله، فأصبحت في حوزة المسلمين وفي أمانتهم، فلا يحل لأحد أن يتنازل عن شيء من ذلك، لا كثير ولا قليل، ولا أن يكون هذا المتنازل كبير ولا صغير من الناس، فإن هذه أمانة الأمة وميراثها من بقية الأمم من باقي الأمم قبله. يقول ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليل إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، استفتح يعني كأنه طرق الباب ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية استفتح له، والإقرار بنبوة نوع سلم من آدم سيدنا آدم اللي سيدنا محمد سلم كده، ده إقرار بعد إقرار، وإلا فقد أخذ الله ميثاق النبيين جميع الأنبياء، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فكل الأنبياء قد أقروا في الأزل بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء أقروا بنبوته وأنه خاتم الأنبياء والرسل حينما أتوا إلى قومهم فبلغوهم الحق، ثم زد على ذلك إقرار هؤلاء الأنبياء العظماء أولو العزم في السماوات العلى. فكل هذا إقرار من بعد إقرار من بعد إقرار، لتعلم عظمة هذا النبي وعلو مقداره عند رب العزة جل وعلا. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، استفتح له جبريل وفتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية استفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس سلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة ألقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا لا تقول أبدا من باب الحسد والحقد، فإن الأنبياء لا يعرفون هذا، ولكنه من باب الحرص، فكل نبي من الأنبياء كان يتمنى أن يؤمن به أهل الأرض جميعا، لكنها مشيئة الله تبارك وتعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبيعا يوم القيامة، أو تابعا يوم القيامة. سلم الله عليه وسلم يعني هم يقولون هذا صحابي على أنه سينزل ويكون من المؤمنين به، أو أنه راه في السماء، وهذه كلها افتراضات لم يرد بذلك دليل من الكتاب والسنة. فنقول إن, إن, إن سيدنا موسى ما بكى هذا البكاء إلا حرصا على أمته، كان يتمنى أن أمته تبقى بهذا الشكل، وإلا فقد ثبت أن موسى عليه السلام عرض له سواد عظيم في السماء ملأ الخافقين، سيدنا النبي عليه السلام عرض له سواد عظيم في السماء فقال يا رب هذه أمتي، فقال لا هذه أمة موسى، ثم عرض له سواد أعظم منه ملأ المشارق والمغرب أو المشرق والمغرب، فقال له أن هذه أمتك يا محمد ومع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نقول إذن موسى عليه السلام ما بكى إلا حرصا على البشر، وأنه كان يتمنى أن يكون أتباعه أكثر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. هذه أيضا من كلام شريك، وهذه غير مقبول، لأنه يقول فيها أن الرب أو الجبار دنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه لم ترد في أي رواية من روايات الصحيح، لم ترد في أي رواية من روايات الصحيح. يبقى نقرأ تاني من أول ما توقفنا، نقول فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا بيان إيه؟ حرص سيدنا موسى عليه السلام أن يكون له أتباع كثر. يقول ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع إليه البيت المعمور. الروايات الأخرى بتبين أن لما رأى سيدنا إبراهيم رواه قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل أن البيت المعمور يحجه كل يوم 70,000 ملك من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، فكم يكون عدد ملائكة ربك سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والفائدة في هذا في إسناد سيدنا إبراهيم ظهر إلى بيت المعمور كأن هذه تكرمة له، لأنه صاحب رفع قواعد من البيت على ظهر الأرض الذي يحجه أهل الإسلام إلى قيام الساعة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. الصحيح أنه دنا حتى كان قاب قوسين أو أدنى، يعني من جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن جبريل رآه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها، وهذه المرة الثانية، ودنا منه دنوا فرآه على حقيقته وصورته. يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة،
فرجع حتى مر على موسى بعد ما فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رجع سيدنا محمد على وهو ماشي بافات عن سيدنا موسى, فسيدنا موسى قال له بما أمرت. وهذه طبعا برضو يعني بيان ان سيدنا موسى كان نبيها لدرجة انه علم ان محمدا لا يؤتى به الى هذا الموضع الذي لم يأتي له نبي من الانبياء الا لامر عظيم وامر جلل. فقال له بما امرت, ايه الموضوع؟ قال بخمسين صلاة, امرت بخمسين صلاة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ربك. طيب إيش أعرف سيدنا موسى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تطيق ذلك؟ لأنه جرب الناس. في رواية أخرى قال إني خبرت الناس أو جربت القوم. وبني إسرائيل يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من النعم ومن التمكين في الأرض حينها ما يجعل أمة مثلهم يقبلون كل أمر ويطيقون كل أمر وكل نهي, لكنهم ما كانوا يطيقون وكانوا يتمردون. فالنبي سيدنا موسى كأنه أشفق على أمة محمد. طب هل هو أشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة؟ قيل لا, ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم من جميل أخلاقه وعظيم حيائه أن يتلقى الأمر من الجبار دون أن يراجعه. وموسى عليه السلام رأى في أن خمسين صلاة ربما ترهق الناس ولا يستطيع أن يقوموا بذلك, فأشفق, وشفقة النبي فوق شفقته, وإلا فما الذي أرجع النبي مرة أخرى إلى ربه يسأله التخفيف؟ فلو كانت شفقة موسى أعظم لكان موسى توجه إلى ربه سائلا إياه أن يخفف عن أمة محمد. لكن شفقة الرسول أعظم, ولكن الذي منعه في الأول والله أعلم شديد حيائه وعظيم خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال بما أمرت؟ قال بخمسين صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم. والمشورة يا أخوانا لا تكون عن جهل, إنما تكون عن حكمة وحنكة وبعد نظر. أنا لما أشير عشرة معايا يبقى رأيي مش برأي واحد, أصبح برأي كام؟ 11. رأيي مع العشر ذلك 11. ولذلك ما خاب من وما ندم من استخار. اندمش اللي بيستشير دايما ما يخبش, واللي دايما بيركب دماغه تدور الدائرة عليه. ولذا كان من صفات المؤمنين وأمرهم شورى, ومن أعظم صفاته صلى الله عليه وسلم من جميل خلقه وشاورهم في الأمر. فكانت دي صفة من صفات خصية صفة. هذا ليس نزول عن الرأي, هذا دليل الحكمة وبعد النظر. حينما أستشير اللي قدامي وأخذ برأي واحد منهم, ده مش دليل على أن أنا مش فاهم أبدا, دليل على أن أنا أفقه كمان منه. أنا كان عندي رأي وهو عنده رأي, فرأيت أن رأيه أسد من رأيي, فهذا يدل على أن حكمتي أعظم من حكمتي. فلم أتعصب لرأيي وإنما تمسكت بما فيه الحكمة وفيه السلام. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استشار المقداد في غزوة بدر وأخذ برأيه, لأنه رأى أن في هذا الرأي الرشد والحكمة, ورأى فيه المصلحة للمسلمين. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه في ذلك من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم, من حكمته صلى الله عليه وسلم. فالمهم استشار جبريل, وكان جبريل مستشاره الخاص كل شيء. سيدنا جبريل لما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في آخر رمضان, وجاء ملك من قبل الله تبارك وتعالى يخير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا. الرسول من طبعه إيه؟ تواضع, وكان يحط الأكل على الأرض ويقعد على رجله, يفرش رجله الشمال ويقعد عليها وينصب رجله اليمين ويأكل, ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. هو أصلا فيه خلق التواضع صلى الله عليه وسلم طبعته. لكن استشار سيدنا جبريل لعله يضيف إلى جميل خلقه خلقا جديدا. قال له ايه رأيك يوصله ملك رسول ولا عبد رسول؟ فأشار إليه أن تواضع، يعني اختار ما فيه التواضع، اختر ما فيه ليه التواضع. فاختار رسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مشورته لجبريل هذا من كمال إيه؟ من كمال حكمته صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. فأشار أن نعم إن شئت فعل به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذه أيضا إدراج من شريك، وإن كان البخاري رحمه الله ذكرها في صحيحه، هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق إن هذا اللفظ أتى، ولكن هذا اللفظ من إدراج شريك، لأنه كده بكده حدد مكان لله تبارك وتعالى. ما يصح هذا، ما يقول هذا مكان الله، لأن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى ونقف. قل فوضع عنه عشرا بات 40، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5. وهذا بيان لعظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة ورجائه أن تكون الأمة كلها على الجادة، يعني يجيب لها أخف أمر عشان يبقى الكل يقوم به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. فقال قد استحييت من ربي، أي بلغت من الحياء ما يمنعني أن أسأله مرة أخرى. هو أصلا حيي وهو أهل الحياء، وقلنا في البداية هو ما طلبش التخفيف للإيه؟ للحياء، ولكنه في كل مرة كان يغلب الشفقة على الأمة على حيائه، حتى وصل إلى مرحلة تساوت الشفقة والحياء فقال إني استحييت، خلاص ما أقدرش، وصلت المرحلة ما أقدرش إيه أسأل تاني. قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ يعني من هذه السماء نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني فهي 50 في الأجر و5 في العمل. قد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته ربه صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه، الحتة دي ذكرناها قبل ذلك في مسألة الرؤية، ولم يره بعين رأسه. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلق عليه. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعت إلى هذا المعلم الشديد القوة جبريل. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، وإحنا قلنا الحتة دي إيه؟ هذه من إدراجات شريك وهي غير صحيحة. طبعا هو الشيخ ابن أبي العز الحنفي بيفسر ويقرر هذا لأنه أثبت في البداية أن الحديث إيه؟ صحيح، هو قبل حديث شريك على ما فيه من التقليد والزيادة والنقصان، وبالرغم من ذلك بيحقق بإيه؟ بيصحح الكلام اللي جابه شريك، لكن الصحيح أن هذا الكلام غير صحيح. فالرب جل وعلا لم يدنو ولم يتدلى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ما وأما من دنا وتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام على الصحيح في الإسراء وفي وقت التعليم. يقول وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق هو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ليه؟ لأن العقل يؤمن أن الله على كل شيء قدير، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن ها إلى أن قال ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فايز فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت الإيه؟ المقدس فنعته له وأخبره عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه فقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعم. وهذه إضافة جيدة ومعنى آخر معنى رابع لقلنا ثلاثة فوائد لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه إلى السماء. وهذه الفائدة الرابعة إن لما يجي لو هو صعد على طول من مكة إلى السماوات لو رجع وقال لبني إسرائيل للمشركين أو أهل مكة أنه صعد إلى السماء وقعد يحكي لهم على اللي شافه هيكذبوه إزاي أو يصدقوه إزاي هم ما شافوش الحاجات دي. فلكن لما خرج من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات وبعدين حكى لهم على السكة من بيت الحرام إلى بيت المقدس واللي شافه بيت المقدس وهم عارفين الكلام ده يبقى حري بهم أن يصدقوه في صعود إلى السماء. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره. وبالله التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده انتهينا إن شاء الله من درس اليوم ونجيب على الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما معنى قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم وما معنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ هذه كلها آية واحدة في قول تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وقوله وهو معكم أينما كنتم اللي هي ولو كنتم في بروج مشيدة. الآيتين بيدلوا على المعية لكن الآية تثبت أن المعية معية علم وليست معية ذات. فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته واطلاعه ولكن ذاته سبحانه وتعالى هو مستو على عرشه بائن من خلقه يعلم سرهم ونجواهم معهم بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته يحيط بهم علم سبحانه وتعالى. فالمعية هنا معية علم وليست معية ذات. الله هل ما نطلق عليه نحن الآن لفظ سماء وهي الزرقاء التي نراها بأعيننا المجردة هي السماء الأولى أم لا؟ نقول قبل كده أن السماء بعيدة السماء لا يمكن أن ترى بالعين المجردة لأن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام. 500 عام إيه بقى؟ 500 سنة ضوئية ولا 500 عام مشي على الرجلين ولا طيران ولا إيه بالضبط؟ الله أعلم. ولكن مسافة يعني شائقة عظيمة جدا بين السماء والأرض. والذي نراه بعيننا اللون الأزرق هذه دي طبقة الأوزون التي تمتص الأشعة الفوق بنفسجية فطورة بهذا اللون الأزرق. وكل ما عليك يسمى سماء يعني السقف بتاع المسجد ده اسمه سماء سقف الحجرة سماء السحاب اسمه سماء كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم وغير ذلك كل ما عليك يسمى سماء. ما هو الرد على الذين يجوزون الصلاة في المساجد التي بها قبور مثل الحسين بحجة أن الضريح منفصل عن المسجد؟ نحن لا نجوز ولا نمنع إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمن يبنون المساجد على القبور ويجعلون القبور داخل المساجد قال أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وصوروا فيه تلك الصور، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يحل اتخاذ قبر نبي مسجد، ولا قبر ولي، ولا قبر صالح ولا طالح، لا يجوز، لأن الله قال: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والمساجد جمع مسجد، وهو ما يسجد له، فلا يجوز لك أن تسجد إلا لله. كل والأرض كلها مسجد، والبقع التي خصصها الناس وأحاطوها بحوائط وقالوا هذه بيوت لله ومساجد لله هي أيضا مساجد، ولا يجوز أن يدعى فيها غير الله أو يعبد فيها غير الله. وبناء المساجد على القبور لون من ألوان تعظيم القبور، والإسلام نهى عن تعظيم القبور حتى ولو بتجصيصها، حتى ولو بارتفاعها عن الأرض أعظم من شبر، فنهى عليه وسلم عن رفع القبور عن الأرض إلا بقدر ما يعلم أن هذا قبر، حط حجر ولا حاجة، ولا يرفعه كده عند شبر عند رأسه، ولا حاجة يبني بنية صغيرة عند رأس القبر عشان يعرف أنه القبر، فلا يوطأ ولا يجلس عليه ولا يهان. أما أن يرفع القبر عن الأرض متر واثنين وثلاث وعشرة وتجعل فوقه القباب ثم يبنى حوله المساجد، فهذه صورة من صور تعظيم القبور الداعية إلى الشرك بالله. وهذا لا نقول اعتباطا، بل إن الواقع يشهد بذلك. الذين يدعون أن هذه القبور لا تعبد، نقول لهم: اذهبوا فانظروا، هناك طوافين يطوفون، وسدنا يقولون: اسعى اسعى صلي على النبي. لا ما تطوفش كده، خليك مع الايه، خليك مع الدوران. يعني لو جه واحد يطوف كده عكس الطواف اللي بيطوفوهم او بيطوفوا عليه الناس، طبعا عامل لك الباب من الناحيه دي علشان لما تخش تقوم طايف على ايدك اليمين زي طواف الايه الكعبه بالظبط، وتخلص كده وتطلع من الباب الثاني عشان الاشواط صح مظبوط، ولك اسعى وصلي على النبي، وبعدين يقف يتمسح ويبوس، واللي يكتب الشكوى بتاعته في ورقه ويحطها في الصندوق علشان الامام الشافعي ولا غيره يرد عليه، ويقول له: جيت لك وغيتني ويا ام العواجز ودستتين شمع يا ست يا ستنا زينب. هذا مش كل شرك. هتقول لي ده بيقع من الجهال، طب انت ساكت ليه؟ انت يا امام المسلمين ويا شيخا معمما ويا من تدافع عن المساجد التي تبنى على القبور، لماذا لا تقول ان هذا شرك لا يجوز ولا يحل، بل وتقف لك وتمسك درة بيدك او عصا تضرب بها مثل هؤلاء، وتمنع هؤلاء السدنة الذين يعظمون هذه الاعمال في اعين الجهال ويدفعون من اليها دخل؟ طبعا ده كلام فتاوى لا تقبل، فتاوى لا تقبل. واحد يقول: طب ما هو مسجد النبي. قل له: لا، هنا وقف، لان الرسول لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد على قبر. الرسول هو اللي بنى مسجده، والرسول مات في حجر سيدة عائشة، وقد أخبر أمته صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. يعني لو كان النبي وسلم قدر الله أن مات في أي بقعة من الأرض كان يدفن فيه، لكنه قدر أن يدفن ليكون فتنة للذين يريدون أن يجوزوا الشرك في الأمة ويبسطوا نفوسهم بالشرك والمعاصي. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في حجر سيدة عائشة، وظلت الحجرة خارج المسجد حتى عهد يزيد بن عبد الملك، حجرة كلها، لكنه أراد أن يوسع المسجد فأمر بهدم المسجد وبناءه بالحجارة وتقصيصه وتوسعته، واشترى كل البيوت اللي حواليه اللي حوالي المسجد، ومن ذلك أبيات النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى من ضمنهم حجر سيدة عائشة، وأدخل كل هذا في المسجد، وجعل قبر الحجرة يعني اللي فيها القبر على هيئة مثلث، رأس المثلث عند القبر حيث لا يتجه أحد إلى القبر، فرض القبلة كده، كان عمل المثلث كده كده كده، يبقى الرأس ده في اتجاه القبلة كده، اللي يقف قدام الرأس عايز يتجه القبلة ما قدرش يقف قدام الايه القبر، القبر اللي حيطه كده وحيطه كده، لا يقدر، لو وقف الناحيه دي هيبقى في غير اتجاه القبلة، ولو وقف الناحيه دي هيبقى في غير اتجاه الايه القبلة، حتى يمنع الناس من ايه ان يتوجهوا للقبر.
وجعلوا حوله سياج وحواد بحيث لا تمتد إليه يد إنسان ولا يطوف حوله. وإلى الآن ذهب إلى هناك مفيش طواف حول القبر هناك، والعسكر أهل السنة وفي حول القبر هناك يمنعك أن تمد يدك أو تتمسح أو تطوف، ومكان يخش منه النساء كده على هيئة ضلعين أو ضلع واحد، والرجال على هيئة ضلعين اتنين كده، مفيش دايرة كاملة. كل هذا كان من فضل الله تعالى ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم وجنابه من الشرك. ولا يجوز لأحد أن يحتج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ما نصليش بقى فيه ما دام أدخل القبر فيه، نقول لا، الأصل أن المسجد بني على التقوى من أول يوم وبني لله، وإنما أدخل فيه هذه الحجرة كان أمر سياسي أمر توسعة أو ما شابه ذلك، فلا يجوز أن تقيس هذا على ذلك أبدا بحال الأحوال. وإلا فمساجدكم لم تبنوها لله، إنما بنيتموها للحسين والسيدة والبدوي والدسوقي وفلان 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 وفلان، ولا تذهبون إليها لتصلوا إلا التماسا للبركة والتماسا لبقعة يقبل فيها الدعاء. وإن من أقبح أفعال العبد أن يعبد الله في مكان لم يخصصه الله للعبادة أو في مكان يظن أنه أقرب فيه إلى الله ولم يشرع المولى عز وجل ذلك. ونوع صلى الله عن الصلاة على القبور أو الصلاة إلى القبور سواء كان قبرا واحدا أو قبرين أو ثلاثة. والمنع ليس للنجاسة، عشان بعض الفقهاء يقولون أن المنع من الصلاة في المقبرة لنجاساتها، لا ليس للنجاسة، ولكن لنجاسة الشرك التي تلحق بقلب العبد إذا ما سجد أو ركع لغير الله. لا ما فيش مشكلة، صلاة الجنازة مش صلاة، صلاة الجنازة دعاء حتى لا يشتبه الأمر على الناس. يجوز أن تصلي جنازة في القبور هناك أو الجنازة داخل القبر، صلي عليه وكبر أربعة، لأن هذه ليست فيها معنى الصلاة التي اللي هي لله عبادة لله يعني ركوع وسجود، إنما صلاة على الجنازة دعاء، تقرأ الفاتحة وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك بتبدأ بالثناء على الله ثم تثني بالصلاة عليه وسلم ثم تدعو للميت ولسائر المسلمين ثم تسلم، كأي دعاء تقدم بين يدي الدعاء، تستقبل القبلة تقدم بين الدعاء الايه الثناء على الله والصلاة عليه وسلم ثم الدعاء ثم ختام الدعاء من تسليم أو غيره، فلا يقاس هذا على ذلك. فالمقصود أن بناء المساجد على القبور من البدع المنكرة التي استشرى أثر الشرك أو استشرى الشرك في الأمة بسببه، وتعظيم القبور بهذا الشكل لون من ألوان الوثنية لا يجوز. وأقوال العلماء في المذاهب الفقهية في صحة وكراهة الصلاة إلى القبور أو عليها لا يقصدون داخل المساجد اللي فيها قبور، ده مقصود في المقبرة بصفة عامة، واحد راح المقبرة أو كان بين المقابر وأذن عليه الأذان يصلي ولا ما يصليش إلى آخره، إنما في مسجد فيه قبر أو قبر ثلاث أو اثنين أو واحد، إنما هذه الفتاوى وهذا الكلام في المذاهب وهو لأتباع المذاهب وليس لرؤوس المذاهب كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيره. المقصود أن تسلم لله تبارك وتعالى في هذا الأمر وتلتزم سنة الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصلي إلا في مسجد بني لله، ولا تصلي إلى الله، ولا تذهب إلى مسجد بني لغيره أو يدعى فيه غيره. يقول السائل أحب سورة الإخلاص فهل علي إثم إذا قرأتها في الركعات الثلاثية والرباعية في الصلاة بعد قراءة الفاتحة سواء خلف الإمام أو وحدي؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، يعني الاقتصار على الفاتحة فقط في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة صلاة ثلاثية وصلاة رباعية، هذا ليس هو المسنون، بل المسنون أحيانا كان يقتصر على الفاتحة وأحيانا كان يقرأ السورة بعد الفاتحة، طبعا فيه السر، هذا كله فيه السر. فيجوز لك أن تقرأ سورة الإخلاص في كل الركعات سواء كنت وحدك أو إمام. ما حكم من مات وعليه حقوق كحوادث السيارات؟ الله أحق أن يؤدى دينه، واجب عليك أن تؤدي هذه الحقوق للعباد اليوم قبل يوم القيامة، فإذا كان عليه حقوق لله فواجب عليك أن تؤدي حق الله تبارك وتعالى أيضا. هل هناك عذر بالجهل أم لا، أم أن العذر بالجهل أمر نسبي؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب إنسانا إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى أيضا لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه حكم الله في مسألة دقت أو عظمت كانت من الأصول أو من الفروع وجب عليه اتباع هذا الأمر من الله ورسوله، فإذا خالفها فعليه الإثم. أما إذا لم يعرف حكم الله وحكم الله صلى الله عليه وسلم في المسألة فإنه بلا شك معذور بجهله، وإن كان يحمل إثم عدم طلبه العلم، يلزمه طلب العلم ويلزمه سؤال العلماء، لكنه لا يجازى على الفعل نفسه، والله أعلم. بعض الناس طبعا في المسألة دي تطول شرحها مسألة عزل الرجال، وفيها كتب ألفت لأن كان قامت هوجة كده في أواخر الثمانينات بمسألة العذر بالجهل وهل الناس معذرون ولا لا، وكانت هذه مسألة تبعا لمسألة تكفير المجتمعات وتكفير الأعيان، والحمد لله كل هذه المسائل قتلت بحثا، ويعني رأينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كما سيأتي في العقيدة ونفصل هذا الكلام إن شاء الله. سائل آخر يقول بعض الناس لا يشترون اللحوم من أي جزار لظنهم أنه قد يكون لا يصلي أو عنده بعض الشركيات، فهل هذا الكلام صحيح أم علينا أن نأخذ بالظن الحسن في المسلمين؟ نرجو التوضيح. ما فيش جزار من الجزارين بيذبح، كله بيذبح داخل السلخان، يبقى لما تقول الجزار ده أصلا ما بيصليش ويشتري منه يبقى أنت عبيط مش فاهم، لأنه مش هو اللي بيذبح، هو بيودي العجول بتاعته والبهائم بتاعته المسلخة وبيكشف عليها الطبيب وبتذبح هناك. واحد يقول ما احنا قصدنا كده، قصدنا الجزارين اللي في المذبح سببين دين وترك صلاة ويقع في شركيات وغير ذلك. يقول له هذا الحكم هل هو يقيني ام ظني؟ كان حكم ظن، كلام ظني، هذا لا يقام عليه حكم ابدا، والاصل حسن الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه فجيء له بلحم فمد يده واحجم بعض الصحابه، فقالوا يا رسول الله انه من قوم حديث عهد باسلام، لسه مسلمين جداد ما يعرفوش يذبحوا ازاي، ليكون ذبحوا بنفس الطريقه اللي ذبحوا فيها في الجاهليه، ليكون ما سموش الله. فقال صلى الله عليه وسلم سمي وكل، سمي وكل. والصحيح من مذهب العلماء أنه متى قدم لك الطعام أو وجدت لحما يباع وأنه في بلاد المسلمين، وأن الغالب والظاهر أن الالتزام بالشريعة الإسلامية وغير ذلك خلاص يقبل، ولأن فيه واحد حتى في المجزر بس واحد يصلي خلاص يقبل كل لحم، مش عشان واحد ما بيصليش ما يأكلش كل اللحم، ده أنت قلبت الدليل كده، لو واحد بس بيصلي لك ما تأكل كل اللحم، لا انا بشتري من عند الجزار ده بس، اصل الجزار ده لما بيروح المذبح بيختار اللي بيذبح، دي صوره من صور ترويج البضاعه، ملوش دعوه بالدين، حرام نشرك الدين في المسائل دي. فده جزار عايز يبيع يقول لك اصل انا لما بروح المذبح بختار الجزار اللي بيذبح، طب ما هو ذبح لك انت بعد ما ذبح لك العجلين بتوعك ما بيذبحش اي حد تاني ولا بيذبح؟ بيذبح لعشرين جزار غيره. طب يحل الاكل من عندهم ولا ما يحلش؟ ولا انت عايز تبيع لوحدك وغيرك مش عايز يبيع؟ عايز تبيع اعلنها بقى بطريقه تانية، مالكش دعوه بالدين، ما تتمسحش في الدين، فكل من اللحم اللي بيقدم لك ما فيش اي مشكله. اريد ان اتصدق ان شاء الله لابي وامي وهم احياء، فهل تقبل الصدقه؟ نعم تقبل الصدقه، وخير الصدقه ان تعطيهم هم ما يحتاجون، يعني ما يجيش ابوك وامك تعبانين وفقراء وحالتهم حال والله انا اتصدق باسم ابي وامي، لا اطعمهم واسقهم واكسهم واسكنهم ووسع عليهم، فهذا خير من ان تتصدق باسمهم على غيرهم، فان كانوا هم فضل الله تعالى في نعمه فلا باس ان تتصدق باسمهم. قلت فضيلتكم عن امر الروح كما هو مذكور في كتاب الروح المنسوب لابن القيم، فهل تقصد ان كتاب الروح ليس تاليف الامام ابن القيم؟ فكلمه منسوب تعني انه ليس من تاليف وهو منسوب اليه، جزاكم الله خيرا. نعم هذا هو ما حققه كثير من اهل العلم بهذه الصنعه وبهذا الكتاب، ان الامام ابن القيم ليس هو مؤلف هذا الكتاب، لان الامام ابن القيم اضبط في المنهج عن كده، وقيل انه ألفه قبل ان يعني يضبط منهجه, وقيل غير ذلك. فيعني احنا اذا قرانا فيه بنقرأ بحيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. قل روي ان قابيل ابن ادم كان يسكن السهول, وادم يسكن قرب الجبال. ما معنى السهول, او ما هي السهول, وهل هي السواحل؟ السؤال ده بعيد خالص عن, انا عايزين نقول ان احنا دايما لما بنسال سؤال بيترتب عليه عمل. ده زي اللي يسال مثلا العصا بتاعت موسى كانت من اي انواع الاشجار, الكلب بتاع اصحاب الكهف كان دوبرمان ولا كلب ريكس ولا كلب بالظبط. خدت بالك؟ لازمه يعني اسئله كلها لن ينبني عليها عمل, انما هي اسئله بني اسرائيل الذين كانوا يعني يتجاوزون الحد في السؤال حتى شقوا على انفسهم. ولكن السهول معناه الارض السهل يعني المنبسطه, والجبل اللي هو الناتئ من الارض او المرتفع عن الارض, سواء كان هضبة او جبل. اني احبك في الله احبك الله يا شيخ, اعاني من ذنب لا استطيع ان اتركه بالرغم من قبل اني اتي هذا الذنب فيها, وبعد ان افعله اندم واستغفر الله, فاني اريد ان اترك هذا الذنب باي وسيله, فكيف السبيل؟ ارى انك شاب مبتلى, وانك تحتاج الى صدق في الدعاء, وتحتاج الى مفارقه اسباب هذا الذنب. فان المرء لا يقع في مثل هذا الذنب او في غيره من الذنوب الا لانه يتعاطى اسباب هذا الذنب اولا, لان الذنوب غالبها شهوانيه, ان لم يكن كل الذنوب شهوانيه, يعني تنادى عن الشهوه, واذا ما اثيرت الشهوه وقعت الجوارح في الذنب. فلا توقع نفسك في هذه الشهوة عن طريق الوقوع في أسبابها, كالنظر إلى النساء والنظر إلى الأفلام والنظر إلى المتبرجات وسماع الأغاني والخلوة بنفسك والنظر إلى عورتك والتفكر في الشهوة وغير ذلك. وأنصحك بملازمة الصيام 2 وخميس 3 أيام من كل شهر, وإن استطعت أن تزيد على ذلك فزد. وأنصحك بمصاحبة الصالحين وعدم الخلوة بنفسك وعدم النظر إلى نفسك وإلى عورتك وغير ذلك من الأسباب التي تعينك وتمنعك إن شاء الله من هذا الذنب, فضلا أن تكون مخلصا في الدعاء مقبلا على الله تعالى سائلا إياه أن ينجيك من هذا الذنب ومن أسبابه ومن نتائجه. زد على ذلك أنك أخي الحبيب متى تبت إلى الله توبة نصوح قبلك الله وإن تكرر منك الذنب. فأنا أقول لك هذا لأفتح لك باب الرجاء, فلا تقنط من رحمة الله حتى يأتيك الشيطان فيقول لك يعني أنت تذنب وترجع تتوب وترجع, أنت تلعب مع الله والله لن يغفر لك, وأنت كده بتهزأ بالله والله تعالى يفعل فيك ويفعل. يا عم سيبك بقى من الالتزام وسيبك من الدين وارتكب على طول كل المعاصي وريح, أنت كده في النار. كل هذه الكلمات التي يقولها الشيطان لك يريد أن يغلق عليك باب الرحمة وباب الرجاء ويفتح لك باب اليأس ويدخلك معه النار عياذا بالله. لكن أقول لك إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله وأنت حاضر القلب نادم على الفعل غفره الله لك ولا يبالي, فخزائنه ملأ لا تنفد أبدا. والاستغفار معنى كده انك انت كل ما ارتكبت هذا الذنب تألمت وحزنت وندمت, الندم توبة, وبكيت واستغفرت, هذا كله توبة, كل ده بيمسح الذنب بأسديك. فإذا ما التزمت طريق الإسلام والالتزام ومشيت على الصح وبعدين غلبتك نفسك في يوم آخر فهذا ذنب جديد لا يضاف إلى الذنب الإيه؟ القديم, لا يضاف إلى الذنب القديم. وأقول لك هذا أيضا, ولكن لا تتمادى, مش معنى كده انك تتمادى, لا ما تتماداش, لأن الله تعالى يملي للعبد حتى إذا أخذه لم يفلت. من أين أبدأ الالتزام الصحيح؟ من المسجد. لا تفارق المسجد ولا تفارق الجلساء الصالحين ولا تجالس أهل السوء ولا تفارق القرآن ولا تفارق ذكر الله, فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله, وإن لسانا ذاكرا لله وقلبا مطمئنا بذكر الله صاحبه لا يضل أبدا.
يا شيخ لا أداوم ولا أستمر في الأذكار ولا أستمر في حفظ وقراءة القرآن، فأفدني أفادك الله.
عليك أن تداوم، أنت شكلك كده مصاحب ناس ما بيعينوكش على الطاعة. خير الأصحاب من إذا رأيت وكنت ذاكرا لله أعانك على ذكر الله، وإن كنت ناسيا ذكر الله ذكرك. وشر الأصحاب من إذا رأيت وكنت ذاكرا لله لا يعينك، وإن كنت ناسيا ذكر الله لا يذكرك. فكن مع الصاحب الذي يذكرك بالله، داوم على قراءة القرآن، فليكن في جيبك مصحف صغير الحجم اقرأ فيه في أي مكان كنت، ما دمت يعني فارغ الذهن من أي عمل آخر وفارغ اليد. أسأل الله العظيم أن يغفر لك وأن يوفقك لما يحب ويرضى.